إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ولا هادي له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن قلت أن هذه الحصة تابعة للتي قبلها اتخذناها بمناسبة هذا الذي شاع في بلاد المسلمين وبلادنا كذلك منها من الاحتفال بما يسمى بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاحتفال الذي تقدم أن قلنا أنه لا أصل له في الشرع، ولم يحتفل هذا الاحتفال السلف الصالح رضوان الله عليهم الذين هم قدوة في الدين، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وكانوا أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منا وأتقى لله عز وجل، إلا أنهم كانوا يجتنبون ويجتهدون في تجنب المحدثات. وشرعنا في قراءة وتسنيد بعض الشبهات التي ذكرها الشيخ محمد علي فقوس في كتابه حكم الاحتفال بمولد خير الأنام، رسالة أظن الآن جل الحاضرين قد تمكن من إحضارها في هذا المجلس، لأننا كنا قد بدأناها في مجلس سابق بدنا القراءة لتلك الشبهات وكذلك الجواب عليها. والشبهات أكثر مما ذكره الشيخ، وهي ستة، فهي أكثر من ذلك، واليوم سوف نتمم إن شاء الله ونقرأ كذلك إذا اتسع الوقت أيضا لذكر بعض قواعد تفيدنا في هذه البدع وفي غيرها من سائر البدع. وقبل كذلك البدء أريد أن أعيد كلاما يتعلق بالشبهة. وما معنى الشبهة؟ كلمة شبهة نسمعها كثيرا، نعم، ونحن أهل السنة نهتم جدا باستيراد وذكر الشبهة التي يلقيها خصوم هذه الدعوة، ونريد كذلك أن نتعرف على أجوبتها ونقدها وتسليدها. إذن قلت الشبهة كما قال الراغب الأصبهاني، نعم، قال والشبهة لا يتميز أحد الشيئين من الآخر لما بينهما عينا كان أو معنى. إذن يكون في الأعيان ويكون كذلك في المعاني. بالأعيان الواحد منا ممكن جدا هو في هذه البلدة ولا يعرف جيدا أحياءها وشوارعها، فهو كأنه تراه أحيانا تلتبس عليه بعض المحلات أو بعض الأماكن فيقول أنا غلطت في الطريق كنت أريد، ولكن الشارع يشبه الشارع الفلاني، فيجد نفسه، نعم، فلا يتميز. هذا في الأعيان، وفي المعاني كذلك المسائل الشرعية ربما الشخص يأتيك بدليل هو دليل على الحق ولكنه يستعمله دليل للباطل. قال تعالى وأتوا به متشابها، أي يشبه بعضه بعضا لونا وطعما. والمشتبهات من الأمور المشكلات، والشبه في حقيقتها تشبيه الحق بالباطل، فيعرض أو يعرض على أنه منه ويستدل له بدليل، بمعنى المشبه الملبس يأتيك بدليل الحق ويستعمله هو لباطله وبدعته. وسمي المتشابه أيضا مشكلا لأنه أشكل، أي دخل في شكل غيره فأشبهه وشاكله. ويقال لما غمض مشكل، هذا كذلك مأخوذ من تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة. ويقال اشتبه علي الأمر إذا أشبه غيره فلم تكد تفرق بينهما. وشبهت علي إذا لبست الحق بالباطل. ومنه قيل لأصحاب المخارق، أي أصحاب البدع، أصحاب الشبه، لأنهم يشبهون الباطل بالحق. وعرف ابن القيم رحمه الله الشبهة في كتابه مفتاح دار السعادة فقال: الشبهة وارد يرد على القلب ويحول بينه وبين انكشاف الحق، ويحول بينه وبين انكشاف الحق وبين انكشاف الحق له. فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه، بل يقوى علمه ويقينه. انتبه جيدا، بل يقوى علمه ويقينه، يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانها. يعني إذن العلم أيها الأخوة، إذا كان الشخص تذكر المسألة العلمية ثم قال احذر هنا شبهة يوردها خصوم الدعوة، وتذكر تلك الشبهة ثم تعرى تلك الشبهة بالعلم وتفند، هذا أيها الإخوة من كانت هذه الطريقة هي طريقة تعلمي فإنه أقوى من ذلك الذي ممكن تقرر له المسائل وتذكر له. نعم، يكون أقوى علمه وأدق ولا يخشى عليه الشبهات. إذا تيسر لمعلمه أن يعلمه بهذه الطريقة، بمعنى يأتي له المسألة ويذكرها له، ثم كذلك يذكر له الشبهات التي يريدها خصوم الدعوة ثم يفندها. جسمه يعني يصحح ويكون صحيحا ويكون علمه دقيقا وقلبه كذلك متمسكا بالحق وقوي فيه. نعم. ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه قدحت فيه الشك، قدحت فيه الشك بأول وهلة، فإن تداركها وإلا تتابعت على قلبه أمثالها حتى يصير شاكا مرتابا. انتهى كلام ابن القيم عليه رحمة الله. ثم كذلك نواصل عن الكلام على تلك الشبهة، وقد ذكرنا سابق عن الشبهة الأولى التي هي استدلالهم بقوله تعالى: قل بفضل الله، من القرآن سبحان الله. يعني القرآن الكريم فيه يعني الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة المحتفل، والصحابة المحتفل، والتابع المحتفل، وتابع التابعين المحتفل. وهذا أمر غريب جدا في الاستدلال، لا يستحي صاحب أن يقول هذه الآية دالة على الاحتفال، دالة على الاحتفال ومع ذلك الصحابة المحتفل. هذا أمر غريب جدا، أول ما يبدو غربته أن يقول صاحب ربما كيف، يعني القرآن الكريم في الاحتفال والصحابة دون معلم يحتفلوا، والآية تدل على مشروعية الاحتفال، والاحتفالات في الأمم قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة، إذن فكيف الاحتفال؟ نعم. أبو ريحان عدل، ما هو الجواب عن هذه الشبهة؟
نعم، الجواب
بفضل
عليه،
الله. نعم،
الجواب عليهم هو تفسير هذه الآية ليس بهذا المعنى، وهو معناها الحقيقي أن معناها قل بفضل الله وبرحمته بذلك فليفرحوا، فضل الله القرآن، وقل بفضل الله وبرحمته بذلك فليفرحوا، معناها فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. نعم،
إذن نرجع إلى تفسير الآية. إذن نرجع إلى تفسير الآية. الآية لا شك أنها معناها مدرك في الباء الصحابة رضي الله عليهم، وما فسروا فضل الله عز وجل لم يفسروه بأنه هو مولده صلى الله عليه وسلم، وإنما إذا فسرناها بأن المراد به القرآن الكريم والمراد به كذلك الإسلام، كما يروى ذلك عن الصحابة عن ابن عباس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن فضل الله القرآن ورحمته أن يجعلكم من أهله. هذا هو المروي نعم عن الصحابة رضي الله عنه. إذن فلم يذكر أحد منهم أن فضل الله هو يعني نفس ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قلت مباشرة واصل من الشبهة الثانية، شفني الشبهة الثانية. أما الشبهة الثانية ماذا يقولون؟ يقولون بأن الله عز وجل قال وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال يقول لك هاي الآية، الآية فيها قوله تبارك وتعالى ذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، ليشكروا الله على نعمة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الآية دليل لاعتقادهم على جواز تخصيص شهر ربيع الأول ليلة 12 ربيع الأول منه للابتهاج والفرحة بمولده وإفهام الناس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه معجزاته وشمائله وما لقيه في دعوته من المحن والشدائد، وهو صبار على طاعة الله وعن محارمه وعلى أقداره شكور قائم بحقوق الله يشكر الله على نعمه. كل ذلك من التذكير بأيام الله. إذا انتبهتم هذه الشبهة، الشبهة هي الاستدلال بقول الله ذكرهم يأخذ من التذكير والذكريات، الذكرى الأولى، الذكرى الثانية، الذكرى الثالثة، الذكرى كذا كذا، كما هو عادة الناس اليوم في أعيادهم الدينية وكذلك الأعياد المدنية. إذن يقولون تفنيد، أقول تفنيد شبهة ثانية، تفنيد بمعنى ردها ودحضها وبيان بطلانها. إذن تفنيد الشبهة الثانية. أما قوله تعالى وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أول آية على كل حال قوله عز وجل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. الأيام على كل حال في الآية فسرت أيضا بالنعم، في قول عمرو بن كلثوم في قصيدته التي هي من في المعلقات مع المعلقات السبع، أيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا، كما تأتي الأيام بمعنى الوقائع إذن هذه الآية أيها الإخوة، فالمراد به أن يذكرهم، المراد أن يذكرهم بنعم الله ونقمه التي انتقم فيها من قوم نوح وعاد وثمود، قوم متقدمين قبل قوم موسى. فإن في التذكير بها لدلالات عظيمة على التوحيد وكمال القدرة لكل مؤمن، وأرجفت الآية بالوصفين المذكورين هما الصبر والشكر لأنهما ملاك الإيمان. وقد صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له. نعم. ولا يخفى أن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أهل الإيمان الذين يصبرون في الضراء ويشكرون في السراء ويحيون سنته ويتبعون هديه، لم يفهموا من الآية الاحتفال بالمولد لا من قريب ولا من بعيد، ولا أقاموه، وإنما حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة. إذن هذا هو كافي في الرد على هذه الشبهة. إذن إذا استدلوا لنا بهذه الآية فنقول لهم: هل فهم الصحابة والسلف الصالح رضوان كلهم فهموا هذا المعنى الذي فهمتموه أنتم المتأخرون؟ طبعا سوف يقولوا ليس هذا فهمهم، وهم أهل القرآن وأهل العربية، نعم، وأقوى إيمانا، فيهم كل الأهلية لأن يفهموا، وكانوا أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتقربون إلى الله عز وجل بحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعبرون كل التعابير الشرعية الدالة على هذا الحب، لكنهم ما احتفلوا. إذن كيف نحتفل نحن ونزعم أن احتفالنا نأخذ مشروعية من القرآن الكريم؟ إذن أي جنون لمن يزعم أو يستدل مثل هذا الاستدلال. إذن فذكرهم بأيام الله، ذكر قومك يا موسى بأيام الله، معنى ما فعله من الوقائع بأقوام كذبوا بالأنبياء والرسل عليهم السلام، انظروا مصارعهم وما حصل بهم، وصاروا أحاديث تذكر وقصصهم مشهورة معروفة، كيف فعل الله عز وجل بقوم ثمود وبقوم عاد وبقوم نوح لما كذبوا الرسل، فأرسل الله عز وجل عليهم العذاب. إذن لا تكونوا مثلهم، آمنوا. هذا نوع وعظ، هذه طريقة وعظية تستعمل الإنسان في وعظه حتى اليوم كذلك، يذكر الناس بأيام الله، بأيام الله أي وقائعه سبحانه وتعالى التي أجراها على الأمم المكذبة، فيتوعدون بالعقاب الشديد، وأنهم إن لم يؤمنوا فليخافوا على أنفسهم أن يصيبهم ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح أو غيره. ذكرهم به. ولا متكل إياه بالله تاريخ نساء ولكن تصديق الذي بينه. إذن هذه هي أو تسنيد الشبهة الثانية. نعم، الشبهة الثالثة ما هي؟ تأييدهم لذلك بما ورد في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت فيه وفيه أنزل علي، ولدت فيه وفيه أنزل علي مع الوحي. ووجهه أنه يدل على شرف ولادته صلى الله عليه وسلم ويفيد شرعية الاحتفال بمولده، على كذلك استدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس كثيرا، وسأله الصحابة، انظروا همة الصحابة رضوان الله عليهم، كثير ما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكثير ما يتحرجون من سؤاله، ويحبون أن لو جاء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيستفيدون. فكان من جملة أسئلتهم أن سألوه عن صيام الاثنين والخميس، يريدون أن يتابعوه ويهتدوا ويقتدوا به صلى الله عليه وسلم. فكان جوابه ما سمعتم من ذلك الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، قال ذلك يوم ولدت فيه وفيه أنزل علي، ولدت فيه من يوم ميلاده صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا أخذ من القوم المحتفلين؟ ما قالوا نحتفل يوم الاثنين بالصيام، لو قالوا هذا لم نختلف معهم، وإنما قالوا نحتفل مرة في السنة يوم 12 ربيع الأول، ليس يوم الاثنين، يوم 12 ربيع الأول هكذا. وكيف صفة احتفالهم؟ أننا يعني نتوسع في الأكل والمطاعم و يعني المساجد والفولكلور والتزين والتجمل، هذه صفة الاحتفال. نقول إذا أردتم أن تهتدوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ففي كل أسبوع تعالوا نحتفل بصيام يوم الاثنين، نعم، ونكون هنا قد اقتدينا بالنبي صلى الله عليه وسلم، نصوم يوم الاثنين ونكون كل أسبوع يعني نتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، نكون معكم من المحتفلين، نصوم كل اثنين، كل اثنين نصوم صيفا وشتاء، ولكن قولا لا يصوم. بل أيها الإخوة انتبهوا جيدا، يفتون أنه إذا وقع يوم 12 ربيع الأول يوم الاثنين فلا ينبغي صيامه، هكذا نعم لا ينبغي صيامه، لأنه يوم عيد، ويوم عيد لا يناسب أن يكون صاحبه صائما جائعا، بل ينبغي أن يكون من الآن البطن شبعان من أنواع المآكل، ويكون كذلك يعني منطلق في تلبية رغباته وشهواته بالأكل والشرب ونحو ذلك. تفنيد هذه الشبهة الثالثة، قال أما شبهة بالحديث فغاية ما يدل عليه الترغيب في الصيام يوم الاثنين، وقد اكتفى صلى الله عليه وسلم به، وما كفى النبي صلى الله عليه وسلم يكفي أمته، وما وسعه يسعه، وما وسعه يسعها، ولذلك كان شكر الله على نعمة ولادته بنوع ما شكر به صلى الله عليه وسلم إنما يكون في هذا المعنى المشروع. ومن ناحية أخرى فإن يوم الاثنين الذي هو يوم مولده ومبعثه كما ورد في الحديث قد وافق يوم وفاته بلا خلاف. وعلى المشهور أيضا
ذكر واحد الملاحظة، قال ومن التناقضات العجيبة أن أهل الأحياء المولد يكرهون صيام يوم الاثنين.
هذه تعرضت لها بكلام، تعرضت لها بكلام، قال إنما يكون في هذا المعنى المشروع. ومن ناحية أخرى فإن يوم الاثنين الذي هو يوم مولده ومبعثه كما ورد في الحديث قد وافق يوم وفاته بلا خلاف. وعلى المشهور أيضا فإن ولادته ووفاته كانتا في شهر ربيع الأول. فلماذا يفرح الناس بولادته ولا يحزنون على وفاته؟ إذ ليس الفرح أولى من الحزن. الفرح والحزن كل منهما من المشاعر التعبيرية. النبي صلى الله عليه وسلم قال، وسوف يأتي على كل حال هذا الحديث، نعم نواصل، قال: فلماذا يفرح الناس بولادته ولا يحزنون على وفاته؟ إذ ليس الفرح أولى من الحزن، أولى من الحزن فيه، علما بأن وفاته صلى الله عليه وسلم من أعظم ما ابتلي به المسلمون وأفجع ما أصيب به أمة الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته عن المصيبة التي تصيبه بغيره، فإن أحد من أمتي لن يصاب بمصيبة بعد أشد عليه من مصيبتي. إذا أي إنسان منا أصيب بمصيبة من المصائب، سيما مصيبة الموت، فليتعز بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو نحن نعزيه. نعم، يعني عندما نعزيه نأتي لنخفف عنه آثار المصيبة، نقول له: فلان، يعني أنت قد مات لك أبوك أو أخوك أو زوجتك أو ابنك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وأشد مصيبة علينا من هؤلاء الذين ماتوا لك، إذن فربما لعله نعم يتذكر ويرجع ويخفف عنه شيء مما أصابه. نعم، قال ابن الحاج المالكي، له كتاب اسمه المدخل مشهور، وإن كان أيضا فيه بعض قوام في الاعتقاد وكذا، ولكن كتاب معروف بأنه في مفردات البدع نحتج به على خصوص المالكية. نعم، وكثير من أهل البدع، يعني لأن الرجل معدود منهم، ولكنه في بعض البدع أوفق لإنكارها و يعني تفنيدها. قال ابن الحاج المالكي رحمه الله: العجب العجيب كيف يعملون المولد بالمغاني والفرح والسرور، كما تقدم لأجل مولده عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر الكريم، وهو عليه الصلاة والسلام فيه انتقل إلى كرامة ربه عز وجل، وفجعت الأمة فيه وأصيبت بمصاب عظيم لا يعدل ذلك غيرها من المصائب أبدا. فعلى هذا كان يتعين البكاء والحزن الكثير، يعني يوم 12 ربيع الأول، وانفراد كل إنسان بنفسه لما أصيب به، لقوله عليه الصلاة والسلام: ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. إذن يعز بمعنى أمر، المسلمين يتعزون فيما يصيبهم بالمصيبة بالإيمان، يتسلون عن ما يصيبهم بمصيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فسوف تخف. وهذا معروف على كل حال، حتى في التداوي الجسدي، أن بعض أنواع التداوي، الإنسان إذا وجد إنسان يؤلمه موضع من جسده ممكن يحدث له ألم آخر في مواضع أخرى من جسده فينسى المرض الأول. قال: وليس لليوم الثاني عشر من ربيع الأول، إن صح أنه مولده، من ميزة دون الأيام الأخرى، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصصه بالصيام، أو بأي عمل آخر ولا فعله أهل القرون المفضلة من بعده، فدل ذلك على أنه ليس له من فضل على غيره من الأيام. إذن هذا يوم الثاني عشر ربيع الأول، فإن يوم الثاني عشر على اليوم الثاني، اليوم الثاني عشر قد يقع يوم الاثنين، قد يقع يوم الثلاثاء، قد يقع يوم الجمعة، قد يقع يوم السبت، إلى آخر ذلك من الأيام. لكن الثاني عشر يوم الاثنين يوم أسبوعي، يوم أسبوعي، يعني اليوم نفسه النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان يصوم فيه، وعلل نعم علل كما رأينا في الرواية، علل أنه صام يوم ولد فيه، وكذلك يوم بعث فيه، يوم أيضا بعث فيه. إذن قلنا إذا صامه شخص وحضره شيء من هذا المعنى فلا بأس، وإذا أراد أن يسميه من يسميه هذا احتفالا قلنا له سميه شيء احتفالا على اصطلاحك، ويكون كذلك ليس مخطئا. لكن كونه مثلا يتحرى مرة في العام أو يوم الثاني عشر ربيع الأول ويحتفل بصورة غير الصورة التي احتفل بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني فعلها وهي الصوم، نقول هذا بعيد بعيد عن المشروعية ولا دليل. عليه وهو بدعة من البدع، كالشيخ قال وحقيق بالتنبيه، وحقيق بالتنبيه أن عمر بن الخطاب ومن معه من الصحابة الكرام أجمعوا على ابتداء التقويم السنوي الإسلامي من التاريخ الهجري، وقد خالفوا في ذلك النصارى في البداءة حيث ابتدأوا تقويمهم السنوي من يوم ولادة المسيح عيسى عليه السلام. فعن سعيد بن المسيب قال جمع عمر الناس فسألهم من أي يوم يكتب التاريخ، فقال علي بن أبي طالب من يوم هاجر صلى الله عليه وسلم وترك أرض الشرك، ففعله عمر رضي الله عنه. لأن هذه كذلك لفتة مهمة جدا لننتبه إليها، أن الصحابة رضي عليهم وهم طبعا يعني يريدون أن تكتمل لهم دولة الإسلام وفيها من أنواع التحضر أنهم يؤرخون الأحداث، تصبح بلد لها تاريخ معنى كل إنسان، مثلا كما أننا نحن اليوم نؤرخ لهذا الدرس، وكل واحد منا كذلك يؤرخ لأشياء عديدة في حياته ويضبط لها تاريخا، لأن هكذا كثير يساعد الذاكرة أن الإنسان يربط ما يربطه من الوقائع والأحداث بتواريخ معينة. بل ربما حتى في برنامجه اليومي إذا هو يعني ضبطه بأوقات معينة سوف تستقيم له الأمور. إذا كانت الأمم التي من حول المسلمين أمم لها تواريخ، كل واحد يدخل بتاريخ معين، وأشهر هذه التواريخ تاريخ لي كما يؤرخ النصارى بميلاد المسيح، هكذا زعموا أن المسيح ولد نعم وضبط تاريخ ميلاده فانطلقوا منه. الصحابة رضي الله عنهم أمة نعم من الأمم يعظمون ما يعظمون من أمور الشرع، لم يربطوا تاريخهم بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بدأوا التاريخ بهجرته صلى الله عليه وسلم. الهجرة عمل عظيم، عمل كبير وعظيم في الإسلام، وحدث من الأحداث إلى يوم الناس هذا لا يزال معتدا به ومعتبرا وكبيرا نعم يؤرخ به حتى في القرآن الكريم. يقولون مثلا المكي والمدني من الصور، ويقصدون بالمكي ما قبل الهجرة والمدني ما كان بعد الهجرة. نعم، فصاروا أيضا يقولون يعني السنة الأولى الهجرة، ثانية، ثالثة، الرابعة، خامسة، إلى يوم الناس هذا فنحن في السنة نعم أو في القرن الخامس عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. المبدأ هذا التاريخ التاريخ الإسلامي هذا كذلك مهم أيضا نحن نعتني به نحن المسلمين، لأنه يربطنا بديننا ويربطنا كذلك بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا الصحابة رضوان عليهم لم يقلدوا الأمم الذين كانوا نعم يؤرخون بالمواليد، وإنما كان لهم تاريخهم المستقل، واعتبروا فيه المعنى العظيم الذي هو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وليس ميلاده، بل الميلاد ربما ليس له وقع في الذاكرة مثل وقع الهجرة بالنسبة للمسلمين. ولم ينقل عنهم أنهم اتخذوا مولده صلى الله عليه وسلم ولا مبعثه ولا هجرته ولا وفاته عيدا يحتفلون به، كما أنهم لم يقتدوا بالنصارى في وضع التاريخ الإسلامي. وإذ المعلوم أن من سنة النصارى اتخذ موالد الأنبياء عيادا، فكيف يعدل عن سنن الخلفاء الراشدين المهديين إلى الاستنان بسنة النصارى الضالين؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولا يخفى أن سبيل الصحابة رضي الله عنهم حق لازم اتباعه، وقد جاء الوعيد على اتباع ساقط الرسول من بعد ما تبلى سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن أيها الإخوة، هذه الآية من الآيات التي هي عمدة استدلال أهل السنة على وجوب اتباع السلف الصالح من بعده، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن يدخل فيها الصحابة رضوان عليهم والتابعون وأتباع التابعين، يدخل أوليا سبيل المؤمنين. بل كان الشافعي يحتج بهذه الآية على حجية الإجماع، غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، وهذا تهديد، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم، أبو سعد بن قاضي الدحمان لخص لنا في كلمات الجواب عن هذه الشبهة. إذا جاءك واحد منهم وقال لك دليلنا على مشروعية الاحتفال أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيامه يوم الاثنين ويوم الخميس، فقال بالنسبة ليوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، ماذا تجيب؟ نعم،
نقول أن يوم الاثنين.
نعم،
نقول أن يوم الاثنين.
نعم،
احتفل به النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، ذلك في حديث قال إن حب ورد في الحديث يورد في الحديث ذلك يوم ولدت فيه وبعدت فيه وانزل علي فيه.
فنقول
لهم لمن أراد الاحتفال بيوم بمولده أولى أن يحتفل به كما احتفل به النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه،
وأن يكون ذلك يوم الاثنين ليس يوم الثاني عشر ربيع الأول، يكون ذلك يوم الاثنين من كل أسبوع. نعم، ف فإذا كان على هذه الصورة وبهذه الصفة فنقوله إذن لا إشكال، لكن إنما نحن نتكلم على ذلك الذي يزعم بأنه يريد الاحتفال بالنبي مرة في العام، وهو يوم الثاني عشر ربيع الأول. إذن هذا هو الذي نعم ننكر عليه. ونعم، إذن الشبهة الثالثة عندنا شبهة نعم رابعة، هذه الشبهة الرابعة نذكرها كذلك ثم نذكر بعدها تسنيدها. الشبهة الرابعة، قال الشبهة الرابعة احتجاجهم على جواز المولد بأن أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم يخفف عنه العذاب كل اثنين لأنه أعتق ثويبة إثر بشارتها له بولادة النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في البخاري. قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال له ماذا لقيت؟ شافوه في المنام في حالة يعني كئيب حزين، واضح عليه أنه معذب ومعاقب. قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. ما كانش حاجة لقيت صراحة تفرح إلا هذا العمل الذي هو أنه لما جاءت ثويبة هذه أمى له، خبرته باللي راها النبي صلى الله عليه وسلم أو أخوك ولد له ولد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها بسبب أنك بالشرط بل بشرى أنت حرة وحررة، فكان هذا هو عمل الخير الذي جزي عليه فقط. ولما كان فرحه بولادة النبي صلى الله عليه وسلم سببا في تخفيف العذاب عنه فذلك دليل على جواز الفرح والابتهاج بيوم مولده والاحتفال به. نعم، إذن انظروا كما قيل الغريق يتمسك بالطحالب، الغريق يعني الإنسان الذي يكون في البحر إذا وجد الطحالب بعض النباتات تنبت في الماء، وهي لا يمكن أبدا أن يحسن الشد عليه، ولكنه إذا وجد شيئا منها فإنه يتمسك به ويشد يزعم أنه يعني ينقذه. هكذا كذلك أهل البدع تراهم يلتفتون لعلهم يجدون في شيء من النصوص ما يتقوون به على بدعتهم ويردون على من بدعهم. نعم، إذن هذا الآن الرد على الشبهة وتفنيدها. قال الشيخ أما من رأى أبا لهب بعد موته في النوم أنه خفف عنه بعض العذاب كل ليلة اثنين فجوابه من عدة وجوه. الأول أنه ليس في حديث البخاري، إذا القصة بعضها من قول من صحيح البخاري، ولكن أهل البدع انتبهوا جيدا يكذبون حتى على النبي صلى الله عليه وسلم ويضيفون ويتوسعون في الكلام حتى يكون يعني ما وجدوه من بعض الحق مع ما يضيفونه إليه يشكلون منه مستندا ودليلا. إذن الوجه الأول أنه ليس في حديث البخاري أنه يخفف عنه كل اثنين، أي عن أبي لهب، ولا أنه أعتق ثويبة من أجل بشارتها إياه بولادته صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن حجر أن أبا لهب أعتقها بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي أنه اعتقها قبل ولادته بزمن طويل، قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أقوي لأن البخاري لم يذكر أنه يعني اعتق ثويبة أبو لهب من أجل بشارتها له لأبي لهب، لما هو من إضافات وزيادات. لذلك لا يؤمن الإنسان، لا يبقى ينقل فقط عن أهل البدع ويقولها وكذا ويحسن الظن بنقلهم، لا يعتمد على نقل أبدا. الثاني أنه خبر مرسل أرسله عروة ولم يذكر من حدثه به. إذا الخبر المرسل معناه أن التابعي يقول قال رسول الله، أو يذكر قصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يقولها وهو تابعي ولم يدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرها، فتكون إذن من المرسل، والمرسل من أقسام الضعيف لا يحتج به. الثالث، الوجه الثالث، وعلى تقدير أنه موصول معناه ليس مرسل، فالذي في الخبر رؤيا منام فلا حجة فيه، كما صرح به الحافظ ابن حجر. قال المعلم اتفق أهل العلم أن الرؤيا لا تصلح للحجة، وإنما هي تبشير وتنبيه، وتصلح للاستئناس بها إذا وافقت حجة شرعية صحيحة. هذا هو سنتين الله. وكذلك إلى يوم الناس هذا لا يزال كثير من أسف من المسلمين تكلم عن الرؤى والمنامات وما رآه الناس في نومهم كأنه يجنح، وهذا في حقه أي الإخوة لا ينطلي، هو في حقه يتونس به فقط، يتحجوا به ويعود به الخبر فقط، وإلا في حقه إنما الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية ليس فيها المنامات أبدا، لا تذكر. الإنسان في نومه يرى ما يرى لا يكون ذلك دليلا شرعيا ولا شبه دليل إلا إذا كان نبيا، فرؤيا الأنبياء حق بل هي وحي، كما جاء في القرآن الكريم أن إبراهيم عليه السلام قال لابن إسماعيل إني أرى في المنام إني أذبحك، المنام إني أذبحك، فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي بعد ما تؤمر. إذن أما ما عداهم فيلعب بهم الشيطان لعبا، ولا يمكن أبدا أن يكون مجرد ما رآه من رآه في المنام دليلا شرعيا، نعم أبدا. الثالث نعم الرابع عفوا، أن الرائي له في المنام هو أخوه العباس، يعني الذي رأى أبو لهب في المنام هو العباس ابن عبد المطلب، وذلك بعد سنة من وفاة أبي لهب بعد وقعة بدر، ذكره السهيلي ولعل الرائي لم يكن إذ ذاك قد أسلم، هو العباس رضي الله عنه، العباس بن المطلب. الخامس، أن الخبر مخالف لظاهر القرآن والإجماع. الخبر هذا المرسل الذي كذلك ليس في صحيح البخاري وإنما هم أضافوه، فبالإضافة إلى ما سبق من الكلام في إسناده هناك كلام يتعلق بمتنه أنه مخالف لظاهر القرآن والإجماع، وهذا يعتبر كذلك يعني ضعف في متنه بالإضافة إلى الضعف المتعلق بسنده، مخالف لقوله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما عملوا الكفار أعمالهم كلها هكذا حالها، ما لهم عند الله من خلق. الكفار لا يثابون على شيء، لأن من شرط، لأن شرط الثواب على العمل أن يكون مع الإيمان. الإنسان ممكن كافر يترحم ويعين ذوي الحاجات، وممكن يساعد وينفق ويناصر ربما بعض الضعفاء ونحو ذلك من الأعمال الصالحة، لكنه يعملها مع الكفر فلا يثاب عليها، لا يثاب عليها. لكن إذا فعلها المسلم نعم يثاب، المسلم يفعلها يثاب عليها، وأما الكافر فلا يثاب عليها لأنه شرط في الثواب على الإيمان. قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبها الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. ولقد كان أبو لهب من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم ومبالغة في إيذائه، الأمر الذي يهدم ما سلف من الفرح به لو صح ذلك. وقد ذكر القاضي أياب انعقاد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب، وإن كان بعضهم أشد عذاب من بعض. إذن السادس كذلك من الوجوه، وعلى فرض التسليم والقبول جدلا بأنه خفف عنه لإعتاقه ثويبة بسبب ولادته وإرضاعه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الأمر لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، كما لم يخفى عليه تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب لأجل حمايته ونصرته. ومع هذا العلم لم ينقل عنه اتخاذ يوم عيدا ولا أصحاب القرون من فضل. واضحا هذه الشبهة؟ نعم. ننتقل إلى الشبهة الخامسة، إلى الشبهة الخامسة وتسنيدها كذلك. أما الشبهة الخامسة يقول المحتفلون أن الغرض من إقامة مولده صلى الله عليه وسلم كما قرره أهل الطرق هو شكر الله على نعمة إيجاده، هكذا يقول، وتخصيص شكر الله للولائم، ويحبون الطعام ويحبون المأدبات ويحبون هذا النوع من المناسبات، بل يعني ربما مجتمعنا تربى هكذا سلك ولائته أفسد طبائعه حتى الموت، الموت الناس عندما يموت شخص نعم مأدبة، الذي مات له ميت أبوه أو من هو من يليه يعني يطعم الناس، يطعم الناس نعم بعدما مات له ميت يطعم الناس، وهكذا كذلك مناسبات كثيرة طعام، والأولياء الصالحين كذلك عليهم أطعمة ونحو ذلك كل شيء طعام، بل ربما المسيح الدجال إذا أراد هو يأتي طبعا في أيام جوع يجد له منا أنصارا فليكثر له من الأطعمة. الشبهة الخامسة أن الغرض قال من إقامة مولده صلى الله عليه وسلم كما قرره أهل الطرق هو شكر الله على نعمة إيجاده وتخصيص شكر الله عليه إنما يكون بإقامة الولائم وإطعام الطعام والتوسعة على الفقراء زعموا، فضلا عن أعمال البر الأخرى النافعة كالاجتماع على قراءة القرآن وتلاوته والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسماع شمائله الشريفة وقراءة سيرته العطرة، كل ذلك عندهم محمود غير محظور بل مطلوب، إحياء للذكرى معللين ذلك بما حث الرسول صلى الله عليه وسلم أمته عليه من صوم عاشوراء شكرا لله على نجاة موسى ومن معه، فإن ذلك كله يستفاد منه شرعية الاحتفال بالمولد ويعكس حال الاجتماع عليه محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. إذن هذه الصورة واضحة، يقولون بأن نحن نحتفل لنؤدي شكر النعمة، شكر النعمة مطلوب شرعا، نعم لا شك أن هذا مطلوب، مقدمة صحيحة، شكر النعمة مطلوب، ولئن شكرتم لأزيدنكم اشكروا لي ولا تكفروا، ثم يأتي بمقدمة أخرى ويقول عم شكر النعمة يكون بالولائم والأطعمة والتوسع على الفقراء المساكين والإكثار من الأكل وإضافة لذلك قراءة القرآن الكريم وقراءة السيرة كذلك وإلى آخر ذلك في هذا اليوم يوم الاحتفال. نعم، وما نحن عندنا حق لا يقرأ لا سيرة ولا قرآن، بل وإنما يقرأون في وسط المسجد البردة، بردة بصيري، ويطربون لقراءته، ومعها ومن حولهم البخاخير، وربما في بعض المناطق من حين لآخر تسمع زغرة النساء من 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 حوالي المسجد، هناك كذلك قصائد أخرى طويلة، واحدة اسمها البغدادي وواحدة اسمها الحلبي هكذا، نسبة إلى بلدان من غير معرفة أسمائهم، وليس قراءة شيء من السيرة ولا شيء من ذلك، وإنما كذلك بعض أيضا المتحذقين كأنهم لما رأوا الأمر انكشف أخذوا نعم، يقول نحن لا نحن نقرأ السيرة فقط وننطلق في قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعده معناها بأيام ونحو ذلك، لأنهم يريدون مثلا أن يخرجوا عن ذلك الاحتفال، وأما في الشارع فهناك البارود وهناك الاحتفالات الفوضوية مهرجانية، نعم كل ذلك وكل هؤلاء يزعمون بأن هذا تعبير عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الجواب عن هذه الشبهة، الجواب عن هذه الشبهة الخامسة، قال حفظه الله: وأما التوسعة على الفقراء بإطعام الطعام وغيرها من أفعال البر والإحسان فإن وقعت على الوجه الشرعي فهي من أعظم القربات والطاعات، أما تخصيصها بوجه لا يثبت إلا بنص شرعي فإنه إذا انتفى تنتفي المشروعية، عملا بقاعدة كل ما أضيف إلى حكم شرعي يحتاج إلى دليل، كل ما أضيف إلى حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وقاعدة إذا سقط الأصل سقط الفرع، إذا سقط الأصل سقط الفرع، بمعنى إذا سقط مشروعية الاحتجاج سقط كل ما يستدل به عليه، أما الدروس والعبر والعظات وتلاوة القرآن والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سيرته وغيرها فإنما تشرع كل وقت وفي كل مكان من غير تخصيص كعموم المساجد والمدارس والمجالس العامة والخاصة، وتسري عليها القاعدة السابقة إذا سقط الأصل مع إمكانه فالتابع أو لا، التابع أو لا، محمد الخطراوي هذا محمد الخطراوي فهمت هذا مقدمة الاستدلال أم لا؟
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت فهمت هذا الاستدلال أم لا؟
إن شاء الله الشيخ.
بس محمد
شيخ
بس نعم
إن شاء الله شيخ إن شاء الله أسمع من شاء الله
نعم الوصل وإن أريد بالدروس والعظات وقراءة سيرته إحياء ذكره فإن الله تكفل برفع ذكره في الدنيا والآخرة على مدار الأزمنة والظهور فيذكر مع الله في الأذان والخطب الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم نحن نذكره هذا الذكر أيها الإخوة الذي قال بعض أهل العلم يكفي الإنسان بدل أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه عند قبره ويسلم يكفي إذا دخل مسجده مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك عند الدخول هذا يكفي ويغنيه فلا يحتاج إلى أن يذهب إلى عند القبر ويزاحم كما يفعل الناس اليوم المشهور في الصحابة رضي الله عنهم بل وحتى في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي الأذان كذلك نؤذن ونذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه كذلك إذن هذا من رفع الذكر له صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى عمل آخر من أعمالنا نحن اليوم نعم قال وأما عاشوراء الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه شكرا لله على نجاة موسى ومن معه فإنما كان امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة له وهو شكر لله على تأييده للحق على الباطل لكن ليس في دليل لا من قريب ولا من بعيد على إقامة الموالد والاجتماع إذن لعله عم الزير واضح
نعم يا شيخ إن شاء الله بارك الله فيك بارك الله فيك
إذن يستدل هناك أنه يعني على أن من اتخذ من ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم دليلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى المدينة قال لهم أجلوا يصومون هم العاشر من محرم يصومونه وأخبروا بأن سبب صيامهم هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون فالنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بموسى منكم ففيه مشروعية صيام ومشروعية احتفال بمثل هذه الأيام التي فيها الله عز وجل نصر الحق وهزم الباطل معنى من معاني محبوب لأهل الإسلام إن الله عز وجل جعل الدولة لأهل الحق فهذا معنى المعاني تتبعه كما تتبعه الصحابة رضي الله عنهم عندما أرخوا بالهجرة نعم قال وإنما التوجيه النبوي لأمته أن يعبروا عن شكر الله بتجسيده بالصيام لا باتخاذه عيدا يحتفل به حتى يلحق به مولده صلى الله عليه وسلم إذ لا يعرف في الإسلام من الأعياد السنوية إلا عيد الأضحى وعيد الفطر كما تقدم ولو شرعه لنا عيدا لندب إليه ولا أمر بترك صومه لأن الناس يعتبرون في العيد ضيوف عند الله تعالى، والصوم إعراض عن الضيافة، لذلك يفسد إلحاق حكم المولد قياسا على عاشوراء لقادح المنع، وهو منع حكم الأصلي. نعم، معنى من قاس فقياس هذا فاسد، لأن حكم الأصلي غير صحيح، ومن شروط قياس الاتفاق على حكم الأصل. تسنيد الشبهة الثالثة والأخيرة، هنا تنتهي الشبهة التي ذكر المؤلف رحمه الله. قلت الشبهة، نعم، وإن اقتصر منها على أكثر العدد، ولا يزال الشيطان يفرخ، نعم، لأتباعه وأوليائه الشبه ليجادلوكم، لذلك ليس تنتهي، ولكن هذا يخبرنا وينبئنا بأن الموضوع، نعم، فيه شبه، فأهل الحق ينبغي أن يكونوا على يقظة ومعرفة، نعم، بشبه أهل الباطل. الشبهة الثالثة ذهاب بعضهم إلى أن أعياد الميلاد من عادات أهل الكتاب، والعادة إذا تفشت عند المسلمين أصبحت من عاداتهم، والبدعة لا تندرج في العادات، وإنما تدخل في العبادات. أعيد هذه الشبهة، هي شبهة ربما كذلك قد تدركونها عند بعضهم. يقول لك مثلا هذه عادة من عادات أهل الكتاب، عادة لا تدخل في تدينه، وإنما هي عادة من عاداتهم، فنحن لسبب ما انتقلت إلينا هذه العادة وتفشت، فإذا لا نبحث لها عن دليل من القرآن الكريم، وإنما هي عادة فقط وليست من أمور العبادات حتى تحتاج إلى الدليل. إذن هذه يا أيها الأخوة تقرير الشبهة، إذن انتبهوا إلى جوابها. تفنيد الشبهة الثالثة، عيسى عليه السلام ليس من عادات الكفار، وإنما هو من عباداتهم، كما أفصح عن ذلك ابن القيم رحمه الله بقوله: ومن خص الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله كان من جنس الكتاب الذين جعلوا زمان أحوال المسيح مواسم وعبادات، كيوم الميلاد ويوم التعميد وغير ذلك من أحواله. وإذا سلمنا جدلا أنه من عاداتهم فقد نهينا عن التشبه بأهل الكتاب وتقليدهم سواء في أعيادهم أو في غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. لأن احتال افتراض أنه عاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال منه، ولا يعني هذا لا يبطل كونه العادة انتشرت وشاعت ولا حدث. من تشبه بقوم فهو منهم، وأقل أحوال الحديث اقتضاء تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومعلوم أن المشابهة إذا كانت في أمور دنيوية فإنها تورث المحبة والموالاة، فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟ فإن إفضاءها إلى نوع الموالاة أكثر وأشد، والمحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله. نعم، قلت هذه الشبه الستة التي تعرض لها الشيخ في كتابه هذا، نعم، هي بعض شبه، وإلا فالسلامة لمن يريد السلامة في دينه أيها الإخوة إذا وجد من يستعرض هذه الشبهات ويذكرها ألا يستمع إليه. نعم، إلا أن يكون مثلا واحد ربما من عوامهم سمعها وربما لم يستوعبها ويظهر عليه أنه ضعيف في فهمها، وطمعت أنت أيضا لما عندك من الفهم وأنك أحسن منه وأجود كذلك في بيان الحق، وأردت أن تبطل كلامه سيما إذا كان ذلك ربما مع أهلك والوسط الذي أنت معتن بدعوته، فخوفا أن يفسد عليك عملك، فيعني اجتهدت في ردها فلا بأس. وأما وهو يدرس أو حتى يلقي خطبة جمعة وأعرضت عنه بسمعك، بل وبعض أهل العلم يجيز لمن سمع خطيب جمعة يتكلم من أن ينصرف ولا يحضر، وأنه ليس واجب عليه الإنصات إذا كان وهو في أثناء الخطبة يتكلم على بدعة ويصلحها ويدعو إليها، يدعو إليها ليس يفندها، يدعو إليها، فليس واجب عليك الاستماع إذا حين ذاك، لأن هذا كلام يهدم الدين. والواجب على من يعلم أن مسجدا ما هذا هو موضوعه في هذه الجمعة أن يتركه إلى مسجد آخر. نعم، لا أقول هذا بالنسبة لهذه الأيام من هذه، ولكن في أوقات أخرى التي نعم قد يكون الشخص يدرس وليس له موضوع بل جعل سلسلة من الدروس، فالواجب على الشخص ألا يتجرأ ويحضر، وربما كذلك يقول لك أنا أريد أن أستفيد من معدى كلامي هذا ونحو ذلك، فإن الطريقة السلفية المطلوبة أن الواحد يجتلب ويجتهد، وبين البيع يعني خطبة أو إلقاء أو درس من الدروس. نعم، شكرا خير القدر، سبحانه الله وبحمدك، السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ولا هادي له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا هو رسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن قلت أن هذه الحصة تابعة للتي قبلها اتخذناها بمناسبة هذا الذي شاع في بلاد المسلمين وبلادنا كذلك منها من الاحتفال بما يسمى بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاحتفال الذي تقدم أن قلنا أنه لا أصل له في الشرع، ولم يحتفل هذا الاحتفال السلف الصالح رضوان الله عليهم الذين هم القدوة في الدين، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وكانوا أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منا وأتقى لله عز وجل، إلا أنهم كانوا يجتنبون ويجتهدون في تجنب المحدثات. وشرعنا في قراءة وتسنيد بعض الشبهات التي ذكرها الشيخ محمد علي فرقوس في كتابه حكم الاحتفال بمولد خير الأنام، رسالة أظن الآن جل الحاضرين قد تمكن من إحضارها في هذا المجلس، لأننا كنا قد بدأناها في مجلس سابق، بدأنا القراءة لتلك الشبهات وكذلك الجواب عليها، وشبهاتي أكثر مما ذكره الشيخ وهي ستة، فهي أكثر من ذلك. واليوم سوف نتمم إن شاء الله ونقرأ كذلك إذا اتسع الوقت أيضا بذكر بعض قواعد تفيدنا في هذه البدع وفي غيرها من سائر البدع. وقبل كذلك البدء أريد أن أعيد كلاما يتعلق بالشبهة. وما معنى الشبهة؟ كلمة شبهة نسمعها كثيرا، نعم، ونحن أهل السنة نهتم جدا باستيراد وذكر الشبهة التي يلقيها خصوم هذه الدعوة. ونريد كذلك أن نتعرف على أجوبتها ونقدها وتسليمها. إذن قلت الشبهة كما قال الراغب الأصبهاني، نعم، قال والشبهة لا يتميز أحد الشيئين من الآخر لما بينهما عينا كان أو معنى. إذن يكون في الأعيان ويكون كذلك في المعاني. بالأعيان الواحد منا ممكن جدا هو في هذه البلدة ولا يعرف جيدا أحياءها وشوارعها، فهو كأنه تراه أحيانا تلتبس عليه بعض المحلات أو بعض الأماكن فيقول أنا غلطت في الطريق كنت أريد، ولكن الشارع يشبه الشارع الفلاني، فيجد نفسه، نعم، فلا يتميز. هذا في الأعيان. وفي المعاني كذلك المسائل الشرعية، ربما الشخص يأتيك بدليل هو دليل على الحق ولكنه يستعمله دليل للباطل. قال تعالى وأتوا به متشابها، أي يشبه بعضه بعضا لونا وطعما. والمشتبهات من الأمور المشكلات، والشبه في حقيقتها تشبيه الحق بالباطل، فيعرض أو يعرض على أنه منه ويستدل له بدليله. بمعنى المشبه الملبس يأتيك بدليل الحق ويستعمله هو لباطله وبدعته. وسمي المتشابه أيضا مشكلا لأنه أشكل، أي دخل في شكل غيره فأشبهه وشاكله. ويقال لما غمض مشكل، هذا كذلك مأخوذ من تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة. ويقال اشتبه علي الأمر إذا أشبه غيره فلم تكد تفرق بينهما. وشبهت علي إذا لبست الحق بالباطل. ومنه قيل لأصحاب المخارق، أي أصحاب البدع، أصحاب الشبه، لأنهم يشبهون الباطل بالحق. وعرف ابن القيم رحمه الله الشبهة في كتابه مفتاح دار السعادة فقال الشبهة وارد يرد على القلب ويحول بينه وبين انكشاف الحق، ويحول بينه وبين انكشاف الحق وبين انكشاف الحق له. فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه، بل يقوى علمه ويقينه. انتبه جيدا، بل يقوى علمه ويقينه، يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانها. يعني إذن العلم أيها الأخوة، إذا كان الشخص تذكر المسألة العلمية ثم قال احذر هنا شبهة يوردها خصوم الدعوة، وتذكر تلك الشبهة ثم تعرى تلك الشبهة بالعلم وتفند، هذا أيها الإخوة من كانت هذه الطريقة هي طريقة تعلمي فإنه أقوى من ذلك الذي يمكن تقرر له المسائل وتبتر له نعم يكون أقوى علمه وأدق ولا يخشى عليه الشبهات. إذا تيسر لمعلمه أن يعلمه بهذه الطريقة بمعنى يأتي له المسألة ويذكرها له ثم كذلك يذكر له الشبهات التي يريدها خصوم الدعوة ثم يفندها جسمه يعني يصحح ويكون صحيحا ويكون علمه دقيقا وقلبه كذلك متمسكا بالحق وقوي فيه. نعم. ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه قدحت فيه الشك بأول وهلة فإن تباركها وإلا تتابعت على قلبه أمثالها حتى يصير شاكا مرتابا. انتهى كلام ابن القيم عليه رحمة الله. ثم كذلك نواصل نعم الكلام على تلك الشبهة وقد ذكرنا سابق نعم الشبهة الأولى التي هي استدلالهم بقوله تعالى قل بفضل الله من القرآن سبحان الله، يعني القرآن الكريم فيه يعني الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة المحتفل والتابع المحتفل وهذا أمر غريب جدا في الاستدلال، لا يستحي صاحب أن يقول هذه الآية دالة على الاحتفال ومع ذلك الصحابة المحتفل، الأمر غريب جدا. أول ما يبدو غربته أن يقول صاحب ربما كيف، يعني القرآن الكريم في الاحتفال والصحابة دون معلم المحتفل، والآية تدل على مشروعية الاحتفال، والاحتفالات في الأمم قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة، إذن فكيف المحتفل؟ نعم. أبو ريحان عادل، ما هو الجواب عن هذه الشبهة؟
نعم، الجواب عليه.
نعم.
الجواب عليهم هو تفسير هذه الآية ليس بهذا المعنى، وهو معناها الحقيقي أن معناها قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فضل الله القرآن، وقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، معناها فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. نعم.
إذن نرجع إلى تفسير الآية. الآية لا شك أنها معناها مدرك الباء الصحابة رضي الله عنهم، وما فسروا فضل الله عز وجل لم يفسروه بأنه هو مولده صلى الله عليه وسلم، وإنما إذا فسرناها بأن المراد به القرآن الكريم ومراد به كذلك الإسلام كما يروى ذلك عن الصحابة عن ابن عباس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن فضل الله القرآن ورحمته أن يجعلكم من أهله، هذا هو المروي نعم عن الصحابة رضي الله عنه. إذن فلم يذكر أحد منهم أن فضل الله هو يعني نفس ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قلت مباشرة واصل من الشبهة الثانية، شفني الشبهة الثانية. أما الشبهة الثانية ماذا يقولون؟ يقولون بأن الله عز وجل قال وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال يقول لك هاي الآية، الآية فيها قوله تبارك وتعالى ذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ليشكر الله على نعمة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الآية دليل لاعتقادهم على جواز تخصيص شهر ربيع الأول ليلة 12 ربيع الأول منه للابتهاج والفرحة بمولده وإفهام الناس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه ومعجزاته وشمائله وما لقيه في دعوته من المحن والشدائد، وهو صبار على طاعة الله وعن محارمه وعلى أقداره شكور قائم بحقوق الله يشكر الله على نعمه. كل ذلك من التذكير بأيام الله. إذا انتبهتم هذه الشبهة، الشبهة هي الاستدلال بقول عز وجل ذكرهم ذكرهم ذكرهم، أخذ من التذكير والذكريات، الذكرى الأولى، الذكرى الثانية، الذكرى الثالثة، الذكرى كذا كذا، كما هو عادة الناس اليوم في أعيادهم الدينية وكذلك الأعياد المدنية. إذن يقولون تفنيد، أقول تفنيد شبهة ثانية، تفنيد تفنيد بمعنى ردها ودحضها وبيان بطلانها. إذن تفنيد تفنيد الشبهة الثانية. أما قوله تعالى وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أو الآية على كل حال قوله عز وجل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. الأيام على كل حال في الآية فسرت أيضا بالنعم، لقول عمرو بن كلثوم في قصيدته التي هي من في المعلقات مع المعلقات السبع، أيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا. كما تأتي الأيام بمعنى الوقائع. إذن هذه الآية أيها الإخوة فالمراد به أن يذكرهم، مراد أن يذكرهم بنعم الله ونقمه التي انتقم فيها من قوم نوح وعاد وثمود، قوم متقدمين قبل قوم موسى. فإن في التذكير بها لدلالات عظيمة على التوحيد وكمال القدرة لكل مؤمن، وأرجفت الآية بالوصفين المذكورين هما الصبر والشكر لأنهما ملاك الإيمان. وقد صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له. نعم. ولا يخفى أن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أهل الإيمان الذين يصبرون في الضراء ويشكرون في السراء ويحيون سنته ويتبعون هديه لم يفهموا من الآية الاحتفال بالمولد لا من قريب ولا من بعيد ولا أقاموه، وإنما حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة. إذن هذا هو كافي في الرد على هذه الشبهة. إذن إذا استدلوا لنا بهذه الآية فنقول لهم هل فهم الصحابة والسلف الصالح والضالين كلهم فهموا هذا المعنى الذي فهمتموه أنتم المتأخرون؟ طبعا يقول سوف يقولوا ليس هذا فهمهم، وهم أهل القرآن وأهل العربية نعم وأقوى إيمانا، فيهم كل الأهلية لأن يفهموا، وكانوا أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتقربون إلى الله عز وجل بحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعبرون كل التعابير الشرعية الدالة على هذا الحب، لكنهم ما احتفلوا. إذن كيف نحتفل نحن ونزعم أن احتفالنا نأخذ مشروعية من القرآن الكريم؟ إذن أي يعني أعتقد نقول أي جنون لمن يزعم أو يستدل مثل هذا الاستدلال. إذن فذكرهم بأيام الله، ذكر قومك يا موسى بأيام الله، معنى ما فعلوا من الوقائع بأقوام كذبوا بالأنبياء والرسل عليهم السلام، انظروا مصارعهم وما حصل بهم، وصاروا أحاديث تذكر وقصصهم مشهورة معروفة، كيف فعل الله عز وجل بقوم ثمود وبقوم عاد وبقوم نوح لما كذب الرسل، فأرسل الله عز وجل عليهم العذاب. إذن لا تكونوا مثلهم، آمنوا. هذا نوع وعظ، هذه طريقة وعظية تستعمل الإنسان في وعظه حتى اليوم كذلك، يذكر الناس بأيام الله، بأيام الله أي وقائعه سبحانه وتعالى التي أجراها على الأمم المكذبة، فيتوعدون بالعقاب الشديد، وأنهم إن لم يؤمنوا فليخافوا على أنفسهم أن يصيبهم ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح أو غيره. ذكرهم به. ولا متكل إياه بالله تأليه نصاء ولكن تصديق الذي بغيره. إذن هذه هي أو تسنيد الشبهة الثانية. نعم الشبهة الثالثة، الشبهة الثالثة ما هي؟ تأييدهم لذلك بما ورد في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت فيه وفيه أنزل علي، ولدت فيه وفيه أنزل علي مع الوحي، ووجهه أنه يدل على شرف ولادته صلى الله عليه وسلم ويفيد شرعية الاحتفال بمولده، على كذلك استدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس كثيرا، وسأله الصحابة، انظروا همة الصحابة رضوان الله عليهم، كثير ما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكثير ما يتحرجون من سؤاله، ويحبون أن لو جاء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيستفيدون. فكان من جملة أسئلتهم أن سألوه عن صيام الاثنين والخميس، يريدون أن يتابعوه ويهتدوا ويقتدوا به صلى الله عليه وسلم، فكان جوابه ما سمعتم من ذلك الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، قال ذلك يوم ولدت فيه وفيه أنزل علي، ولدت فيه من يوم ميلاده صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا أخذ من القوم المحتفلين؟ ما قالوا نحتفل يوم الاثنين بالصيام، لو قالوا هذا لم نختلف معهم، وإنما قالوا نحتفل مرة في السنة يوم 12 ربيع الأول، ليس يوم الاثنين، يوم 12 ربيع الأول هكذا. وكيف صفة احتفالهم؟ أننا يعني نتوسع في الأكل والمطاعم ويعني المساجد والفولكلور والتزين والتجمل، هذه صفة الاحتفال. نقول إذا أردتم أن تهتدوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ففي كل أسبوع تعالوا نحتفل بصيام يوم الاثنين، نعم، ونكون هنا قد اقتدينا بالنبي صلى الله عليه وسلم، نصوم يوم الاثنين ونكون كل أسبوع لك يعني نتذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ونكون معكم من المحتفلين، نصوم كل إثم، كل إثم نصوم صيفا وشتاء، ولكن قولا لا يصوم. بل أيها الإخوة انتبهوا جيدا، يفتون أنه إذا وقع يوم الثاني عشر ربيع الأول يوم الاثنين فلا ينبغي صيامه، هكذا نعم لا ينبغي صيامه، لأنه يوم عيد، ويوم عيد لا يناسب أن يكون صاحبه صائما جائعا، بل ينبغي أن يكون من الآن البطن شبعان من أنواع المآكل، ويكون كذلك يعني منطلق في تلبية رغباته وشهواته بالأكل والشرب ونحو ذلك. تفنيد هذه الشبهة الثالثة، قال أما شبهة بالحديث فغاية ما يدل عليه الترغيب في الصيام يوم الاثنين، وقد اكتفى صلى الله عليه وسلم به، وما كفى النبي صلى الله عليه وسلم يكفي أمته، وما وسعه يسعه، وما وسعه يسعها، ولذلك كان شكر الله على نعمة ولادته بنوع ما شكر به صلى الله عليه وسلم إنما يكون في هذا المعنى المشروع. ومن ناحية أخرى فإن يوم الاثنين الذي هو يوم مولده ومبعثه كما ورد في الحديث قد وافق يوم وفاته بلا خلاف. وعلى المشهور أيضا
ذكر واحد الملاحظة، قال ومن التناقضات عجيبة أن أهل الأحياء المولد يكرهون صيام يوم الاثنين.
هذه تعرضت لها بكلام، تعرضت لها بكلام. قال إنما يكون في هذا المعنى المشروع، ومن ناحية أخرى فإن يوم الاثنين الذي هو يوم مولده ومبعثه كما ورد في الحديث قد وافق يوم وفاته بلا خلاف. وعلى المشهور أيضا فإن ولادته ووفاته كانتا في شهر ربيع الأول، فلماذا يفرح الناس بولادته ولا يحزنون على وفاته؟ إذ ليس الفرح أولى من الحزن، الفرح والحزن كل منهما من المشاعر التعبيرية. النبي صلى الله عليه وسلم قال، وسوف يأتي على كل هذا الحديث، نعم نواصل، قال فلماذا يفرح الناس بولادته ولا يحزنون على وفاته؟ إذ ليس الفرح أولى من الحزن، أولى من الحزن فيه، علما بأن وفاته صلى الله عليه وسلم من أعظم ما ابتلي به المسلمون وأفجع ما أصيب به أمة الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته عن المصيبة التي تصيبه بغيره، فإن أحد من أمتي لن يصاب بمصيبة بعد أشد عليه من مصيبتي. إذا أي إنسان منا أصيب بمصيبة من المصائب سيما مصيبة الموت فليتعز بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو نحن نعزيه، نعم يعني عندما نعزيه نأتي لنخفف عنه آثار مصيبة، نقول له فلان يعني أنت قد مات لك أبوك أو أخوك أو زوجتك أو ابنك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد مات وهو أشد مصيبة علينا من هؤلاء الذين ماتوا لك، إذن فربما لعله نعم يتذكر ويرجع ويخفف عنه شيء مما أصابه. نعم. قال ابن الحاج المالكي له كتاب اسمه المدخل مشهور، وإن كان أيضا فيه بعض قوام في الاعتقاد وكذا، ولكن كتاب معروف بأنه في مفردات البدع نحتج به على خصوص المالكية. نعم. وكثير من أهل البدع يعني، لأن الرجل معدود منهم، ولكنه في بعض البدع أوفق لإنكارها ويعني تفنيدها. قال ابن الحاج المالكي رحمه الله: العجب العجيب كيف يعملون المولد بالمغاني والفرح والسرور، كما تقدم لأجل مولده عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر الكريم، وهو عليه الصلاة والسلام فيه انتقل إلى كرامة ربه عز وجل، وفوجعت الأمة فيه وأصيبت بمصاب عظيم لا يعدل ذلك غيرها من المصائب أبدا، فعلى هذا كان يتعين البكاء والحزن الكثير، يعني 12 ربيع الأول، وانفراد كل إنسان بنفسه لما أصيب به، لقوله عليه الصلاة والسلام: ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. إذن يعز بمعنى أمر، المسلمين يتعزون فيما يصيبهم بالمصيبة بالإيمان، يتسلون عن ما يصيبهم بمصيبة النبي صلى الله عليه وسلم فسوف تخف. وهذا معروف على كل حال، حتى في التداوي الجسدي، أن بعض أنواع التداوي، الإنسان إذا وجد إنسان يؤلمه موضع من جسده ممكن يحدث له ألم آخر في مواضع أخرى من جسده فينسى المرض أول. قال: وليس لليوم الثاني عشر من ربيع الأول إن صح أنه مولده من ميزة دون الأيام الأخرى، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصص بالصيام أو بأي عمل آخر، ولا فعله أهل القرون المفضلة من بعده، فدل ذلك على أنه ليس له من فضل على غيره من الأيام. إذن هذا يوم الثاني عشر ربيع الأول، إن يوم الثاني عشر على اليوم الثاني عشر قد يقع يوم الاثنين، قد يقع يوم الثلاثاء، قد يقع يوم الجمعة، قد يقع يوم السبت، إلى آخر ذلك من الأيام. لكن الثاني عشر يوم الاثنين يوم أسبوعي، يعني اليوم نفسه النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان يصوم فيه، وعلل نعم علل كما رأينا في الرواية، علل أنه صام يوم ولد فيه، وكذلك يوم بعث فيه، يوم أيضا بعث فيه. إذن قلنا إذا صامه شخص وحضره شيء من هذا المعنى فلا بأس، وإذا أراد أن يسميه من يسميه هذا احتفالا قلنا له سميه شيء احتفالا على اصطلاحك، ويكون كذلك ليس مخطئا. لكن كونه مثلا يتحرى مرة في العام أو يوم الثاني عشر ربيع الأول ويحتفل بصورة غير الصورة التي احتفل بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني فعلها وهي الصوم، نقول هذا بعيد عن المشروعية، ولا دليل عليه، وهو بدعة من البدع. كالشيخ قال: وحقيق بالتنبيه أن عمر بن الخطاب ومن معه من الصحابة الكرام أجمعوا على ابتداء التقويم السنوي الإسلامي من التاريخ الهجري، وقد خالفوا في ذلك النصارى في البداءة، حيث ابتدأوا تقويمهم السنوي من يوم ولادة المسيح عيسى عليه السلام. فعن سعيد بن المسيب قال: جمع عمر الناس فسألهم من أي يوم يكتب التاريخ، فقال علي بن أبي طالب: من يوم هاجر صلى الله عليه وسلم. وترك أرض الشرك ففعله عمر رضي الله عنه. لأن هذه كذلك لفتة مهمة جدا لننتبه إليها، أن الصحابة رضي الله عليهم وهم طبعا يعني يريدون أن تكتمل لهم دولة الإسلام وفيها من أنواع التحضر أنهم يؤرخون الأحداث، تصبح بلد لها تاريخ معنى كل إنسان، مثلا كما أننا نحن اليوم نؤرخ لهذا الدرس، وكل واحد منا كذلك يؤرخ لأشياء عديدة في حياته ويضبط لها تاريخا، لأن هكذا كثير يساعد الذاكرة أن الإنسان يربط ما يربطه من الوقائع والأحداث بتواريخ معينة. بل ربما حتى في برنامجه اليومي إذا هو يعني ضبطه بأوقات معينة سوف تستقيم له الأمور. إذا كانت الأمم التي من حول المسلمين أمم لها تواريخ، كل واحد يدخل بتاريخ معين، وأشهر هذه التواريخ تاريخ لي كما يؤرخ النصارى بميلاد المسيح، هكذا زعموا أن المسيح ولد نعم وضبط تاريخ ميلاده فانطلقوا منه. الصحابة رضي الله عنهم أمة نعم من الأمم يعظمون ما يعظمون من أمور الشرع، لم يربطوا تاريخهم بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بدأوا التاريخ بهجرته صلى الله عليه وسلم. الهجرة عمل عظيم، عمل كبير وعظيم في الإسلام، وحدث من الأحداث إلى يوم الناس هذا لا يزال معتدا به ومعتبرا وكبيرا نعم يؤرخ به حتى في القرآن الكريم. يقولون مثلا المكي والمدني من الصور، ويقصدون بالمكي ما قبل الهجرة والمدني ما كان بعد الهجرة. نعم، فصاروا أيضا يقولون يعني السنة الأولى الهجرة، ثانية، ثالثة، الرابعة، خامسة، إلى يوم الناس هذا، فنحن في السنة نعم أو في القرن الخامس عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. المبدأ هذا التاريخ الإسلامي هذا كذلك مهم أيضا نحن نعتني به نحن المسلمين، لأنه يربطنا بديننا ويربطنا كذلك بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن الصحابة رضي الله عليهم لم يقلدوا الأمم الذين كانوا نعم يؤرخون بالمواليد، وإنما كان لهم تاريخهم المستقل، واعتبروا فيه المعنى العظيم الذي هو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وليس ميلاده. بل الميلاد ربما ليس له وقع في الذاكرة مثل وقع الهجرة بالنسبة للمسلمين، ولم ينقل عنهم أنهم اتخذوا مولده صلى الله عليه وسلم ولا مبعثه ولا هجرته ولا وفاته عيدا يحتفلون به، كما أنهم لم يقتدوا بالنصارى في وضع التاريخ الإسلامي. وإذ المعلوم أن من سنة النصارى اتخذ مواليد الأنبياء عيادا، فكيف يعدل عن سنن الخلفاء الراشدين المهديين إلى الاستنان بسنة النصارى الضالين، وقد قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولا يخفى أن سبيل الصحابة رضي الله عنهم حق لازم اتباعه، وقد جاء الوعيد على اتباع ساقط الرسول من بعد ما تبلى سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن أيها الإخوة، هذه الآية من الآيات التي هي عمدة استدلال أهل السنة على وجوب اتباع السلف الصالح من بعده، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن يدخل فيها الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون وأتباع التابعين، يدخل أوليا سبيل المؤمنين. بل كان الشافعي يحتج بهذه الآية على حجية الإجماع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى، وهذا تهديد، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وساءت مصيرا. نعم. أبو سعد بن قدر الرحمن لخص لنا في كلمات الجواب عن هذه الشبهة. إذا جاءك واحد منهم وقال لك دليلنا على مشروعية الاحتفال أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيامه يوم الاثنين ويوم الخميس، فقال بالنسبة ليوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. ماذا تجيب؟ نعم.
قل أن يوم الاثنين.
نعم.
نقول أن يوم الاثنين.
نعم.
احتفل به النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه. ذلك في حديث قال نحب. ورد في الحديث. يورد في الحديث. ذلك يوم ولدت فيه وبعدت فيه وانزل علي فيه.
فنقول
لهم لمن أراد الاحتفال بيوم بمولده أولى أن يحتفل به كما احتفل به النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه،
وأن يكون ذلك يوم الاثنين ليس يوم الثاني عشر ربيع الأول، يكون ذلك يوم الاثنين من كل أسبوع. نعم. فإذا كان على هذه الصورة وبهذه الصفة فنقوله إذن لا إشكال، لكن إنما نحن نتكلم على ذلك الذي يزعم بأنه يريد الاحتفال بالنبي مرة في العام، وهو يوم الثاني عشر، الثاني عشر ربيع الأول. إذن هذا هو الذي نعم ننكر عليه. ونعم. إذن الشبهة الثالثة عندنا شبهة نعم رابعة عفوا، هذه الشبهة الرابعة نذكرها كذلك ثم نذكر بعدها تسنيدها. الشبهة الرابعة، قال الشبهة الرابعة احتجاجهم على جواز المولد بأن أبا لهب، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، يخفف عنه العذاب كل اثنين لأنه أعتق ثويبة إثر بشارتها له بولادة النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في البخاري. قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال له ماذا لقيت؟ شافوه في المنام في حالة يعني كئيب حزين، واضح عليه أنه معذب ومعاقب. قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. لما كانش حاجة لقيت صراحة تصفر فرح إلا هذا العمل الذي هو أنه لما جاءت ثويبة هذه أمر له خبرته من اللي راه النبي صلى الله عليه وسلم أو أخوك ولد له ولد وهو الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها بسبب أنك بالشرط بل بشرع أنت حرة حرة وحررة فكان هذا هو عمل الخير الذي جزي عليه فقط ولما كان فرحه بولادة النبي صلى الله عليه وسلم سببا في تخفيف العذاب عنه فذلك دليل على جواز الفرح والابتهاج بيوم مولده والاحتفال به نعم إذن انظروا كما قيل الغريق الغريق يتمسك بالطحالب الغريق يعني الإنسان الذي يكون في البحر إذا وجد الطحالب بعض النباتات تنبت في الماء وهي لا يمكن أبدا أن يحسن الشد عليه ولكنه إذا وجد شيئا منها فإنه يتمسك به ويشد يزعم أنه يعني ينقذه هكذا كذلك أهل البدع تراهم يلتفتون لعلهم يجدون في شيء من النصوص ما يتقوون به على بدعتهم ويردون على من بدعهم نعم إذن هذا الآن الرد على الشبهة وتفنيدها قال الشيخ أما من رأى أبا لهب بعد موته في النوم أنه خفف عنه بعض العذاب كل ليلة اثنين فجوابه من عدة وجوه الأول أنه ليس في حديث البخاري إذا القصة بعضها من قول من صحيح البخاري ولكن أهل البدع انتبهوا جيدا يكذبون حتى على النبي صلى الله عليه وسلم ويضيفون ويتوسعون في الكلام حتى يكون يعني ما وجدوه من بعض الحق مع ما يضيفونه إليه يشكلون منه مستندا ودليلا إذن الأول الوجه الأول أنه ليس في حديث البخاري أنه يخفف عنه كل اثنين أي عن أبي لهب ولا أنه أعتق ثويبة من أجل بشارتها إياه بولادته صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ابن حجر أن أبا لهب أعتقها بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنه اعتقها قبل ولادته بزمن طويل قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أقوي لأن البخاري لم يذكر أنه يعني اعتق ثويبة أبو لهب من أجل بشارتها له لأبي لهب يعني ما هو من إضافات وزيادات لذلك لا يؤمن الإنسان لا ينقل فقط عن أهل البدع ويقول ها هو كذا ويحسن الظن بنقلهم لا يعتمد على نقلهم أبدا الثاني أنه خبر مرسل أرسله عروة ولم يذكر من حدثه به إذا الخبر المرسل معناه أن التابعي يقول قال رسول أو يذكر قصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نعم يقولها وهو تابعي ولم يدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرها فتكون إذن من المرسل والمرسل من أقسام الضعيف لا يحتج به الثالث الوجه الثالث وعلى تقدير أنه موصول معنى ليس مرسل فالذي في الخبر رؤيا منام فلا حجة فيه كما صرح به الحافظ ابن حجر قال المعلم اتفق أهل العلم أن الرؤيا لا تصلح للحجة وإنما هي تبشير وتنبيه وتصلح للاستئناس بها إذا وافقت حجة شرعية صحيحة هذا هو سنتي له وكذلك إلى يوم الناس هذا لا يزال كثير من أسف من المسلمين تكلم عن الرؤى والمنامات وما رآه الناس في نومهم كأنه يجنح، وهذا في حقه أي الإخوة لا ينطلي، هو في حقه يتونس به فقط، يتحاجوا به ويعود به الخبر فقط، وإلا في حقه إنما الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية ليس فيها المنامات أبدا، لا تذكر. الإنسان في نومه يرى ما يرى لا يكون ذلك دليلا شرعيا ولا شبه دليل إلا إذا كان نبيا، فرؤيا الأنبياء حق بل هي وحي، كما جاء في القرآن الكريم أن إبراهيم عليه السلام قال لابنه إسماعيل إني أرى في المنام إني أذبحك، في المنام إني أذبحك، فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي بعد ما تؤمر. إذن أما ما عداهم فيلعب بهم الشيطان لعبا، ولا يمكن أبدا أن يكون مجرد ما رآه من رآه في المنام دليلا شرعيا، نعم أبدا. الثالث نعم الرابع عفوا، أن الرائي له في المنام هو أخوه العباس، يعني الذي رأى أبو لهب في المنام هو العباس ابن عبد المطلب، وذلك بعد سنة من وفاة أبي لهب بعد وقعة بدر، ذكره السهيلي ولعل الرائي لم يكن إذ ذاك قد أسلم، هو العباس رضي الله عنه، العباس بن عبد المطلب. الخامس، أن الخبر مخالف لظاهر القرآن والإجماع، الخبر هذا المرسل الذي كذلك ليس في صحيح البخاري وإنما هم أضافوه، فالإضافة إلى ما سبق من الكلام في إسناده هناك كلام يتعلق بمتنه أنه مخالف لظاهر القرآن والإجماع، وهذا يعتبر كذلك يعني ضعف في متنه بالإضافة إلى الضعف المتعلق بسنده، مخالف لقوله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما عملوا الكفار أعمالهم كلها هكذا حالها، ما لهم عند الله من خلق، الكفار لا يثابون على شيء لأن من شرط، لأن شرط الثواب على العمل أن يكون مع الإيمان، الإنسان ممكن كافر يترحم ويعين ذوي الحاجات وممكن يساعد وينفق ويناصر ربما بعض الضعفاء ونحو ذلك من الأعمال الصالحة، لكنه يعملها مع الكفر فلا يثاب عليها، لا يثاب عليها، لكن إذا فعلها المسلم نعم يثاب، المسلم يفعلها يثاب عليها، وأما الكافر فلا يثاب عليها لأنه شرط في الثواب على الإيمان. قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبها الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. ولقد كان أبو لهب من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم ومبالغة في إيذائه، الأمر الذي يهدم ما سلف من الفرح به لو صح ذلك. وقد ذكر القاضي عياض انعقاد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب، وإن كان بعضهم أشد عذاب من بعض. إذن السادس كذلك من الوجوه، وعلى فرض التسليم والقبول جدلا بأنه خفف عنه لإعتاقه ثويبة بسبب ولادته وإرضاعه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الأمر لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم كما لم يخفى عليه تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب لأجل حمايته ونصرته. ومع هذا العلم لم ينقل عنه اتخاذ يوم عيدا ولا أصحاب القرون من فضل. واضحا هذه الشبهة؟ نعم. ننتقل إلى الشبهة الخامسة. إلى الشبهة الخامسة وتسنيدها كذلك. أما الشبهة الخامسة يقول المحتفلون أن الغرض من إقامة مولده صلى الله عليه وسلم كما قرره أهل الطرق هو شكر الله على نعمة إيجاده. هكذا يقول وتخصيص شكر الله للولائم، ويحبون الطعام ويحبون المأدبات ويحبون هذا النوع من المناسبات، بل يعني ربما مجتمعنا تربى سلك ولائته أفسد طبائعه حتى الموت. الموت الناس عندما يموت شخص نعم مأدبة، الذي مات له ميت أبوه أو من هو من يليه يعني يطعم الناس، يطعم الناس نعم بعدما مات له ميت يطعم الناس. وهكذا كذلك مناسبات كثيرة طعام، والولياء الصالحين كذلك عليهم أطعمة ونحو ذلك، كل شيء طعام. بل ربما المسيح الدجال إذا أراد هو يأتي طبعا في أيام جوع يجد له منا أنصارا فليكفل له من الأطعمة. الشبهة الخامسة أن الغرض قال من إقامة مولده صلى الله عليه وسلم كما قرره أهل الطرق هو شكر الله على نعمة إيجاده، وتخصيص شكر الله عليه إنما يكون بإقامة الولائم وإطعام الطعام والتوسعة على الفقراء زعموا، فضلا عن أعمال البر الأخرى النافعة كالاجتماع على قراءة القرآن وتلاوته والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسماع شمائله الشريفة وقراءة سيرته العطرة، كل ذلك عندهم محمود غير محظور بل مطلوب. إحياء للذكرى معللين ذلك بما حث الرسول صلى الله عليه وسلم أمته عليه من صوم عاشوراء شكرا لله على نجاة موسى ومن معه، إن ذلك كله يستفاد منه شرعية الاحتفال بالمولد ويعكس حال الاجتماع عليه محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. إذن هذه الشبهة واضحة، يقولون بأن نحن نحتفل لنؤدي شكر النعمة، شكر النعمة مطلوب شرعا، نعم لا شك أن هذا مطلوب، مقدمة صحيحة، شكر النعمة مطلوب، ولئن شكرتم لأزيدنكم اشكروا لي ولا تكفروا. ثم يأتي بمقدمة أخرى ويقول عم شكر النعمة يكون بالولائم والأطعمة والتوسع على الفقراء المساكين والإكثار من الأكل، وإضافة لذلك قراءة القرآن الكريم وقراءة السيرة كذلك، وإلى آخر ذلك في هذا اليوم يوم الاحتفال. نعم. وما نحن عندنا الحق لا يقرأ لا سيرة ولا قرآن، بل وإنما يقرؤون في وسط المسجد البردة، بردة بصيري، ويطربون لقراءتها، ومعها ومن حولهم البخاخير، وربما في بعض المناطق من حين لآخر تسمع زغرة النساء من 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 حوالي المسجد. هناك كذلك قصائد أخرى طويلة، واحدة اسمها البغدادي وواحدة اسمها الحلبي، هكذا نسبة إلى بلدان من غير معرفة أسمائهم، وليس قراءة شيء من السيرة ولا شيء من ذلك، وإنما كذلك بعض أيضا المتحذلقين كأنهم لما رأوا الأمر انكشف أخذوا نعم يقول نحن لا نحن نقرأ السيرة فقط وننطلق في قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعده معناها بأيام ونحو ذلك لأنهم يريدون مثلا أن يخرجوا عن ذلك الاحتفال. وأما في الشارع فهناك البارود وهناك الاحتفالات الفوضوية مهرجانية نعم كل ذلك وكل هؤلاء يزعمون بأن هذا تعبير عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الجواب عن هذه الشبهة الخامسة قال حفظه الله: وأما التوسعة على الفقراء بإطعام الطعام وغيرها من أفعال البر والإحسان فإن وقعت على الوجه الشرعي فهي من أعظم القربات والطاعات. أما تخصيصها بوجه لا يثبت إلا بنص شرعي فإنه إذا انتفى تنتفي المشروعية عملا بقاعدة كل ما أضيف إلى حكم شرعي يحتاج إلى دليل. كل ما أضيف إلى حكم شرعي يحتاج إلى دليل. وقاعدة إذا سقط الأصل سقط الفرع. إذا سقط الأصل سقط الفرع. معنى إذا سقط مشروعية الاحتجاج سقط كل ما يستدل به عليه. أما الدروس والعبر والعظات وتلاوة القرآن والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سيرته وغيرها فإنما تشرع كل وقت وفي كل مكان من غير تخصيص كعموم المساجد والمدارس والمجالس العامة والخاصة وتسري عليها القاعدة السابقة. إذا سقط الأصل مع إمكانه فالتابع أو لا محمد الخطراوي هذا فهمت هذا المقدمة الاستدلال أم لا؟
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت فهمت هذا الاستدلال أم لا؟
إن شاء الله الشيخ.
بس محمد.
شيخ.
بس. نعم
إن شاء الله شيخ إن شاء الله أسمع من أشهر
نعم نواصل وإن أريد بالدروس والعظات وقراءة سيرته إحياء ذكره فإن الله تكفل برفع ذكره في الدنيا والآخرة على مدار الأزمنة والظهور فيبقى ذكر مع الله في الأذان والخطب الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم نحن نذكره. هذا الذكر أيها الإخوة الذي قال بعض أهل العلم يكفي الإنسان بدل أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه عند قبره ويسلم يكفيه إذا دخل مسجده مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك عند الدخول. هذا يكفيه ويغنيه فلا يحتاج إلى أن يذهب إلى عند القبر ويزاحم كما يفعل الناس اليوم ومشكلة في الصحابة رضي الله عنهم بل وحتى في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي الأذان كذلك نؤذن ونذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه كذلك. إذن هذا من رفع الذكر له صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى عمل آخر من أعمالنا نحن اليوم يعني. نعم. قال وأما عاشوراء الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه شكرا لله على نجاة موسى ومن معه فإنما كان امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الله وهو شكر لله على تأييده للحق على الباطل. لكن ليس في دليل لا من قريب ولا من بعيد على إقامة الموالد والاجتماع. إذن لعله عم الزير واضح.
نعم يا شيخ، إن شاء الله بارك الله فيك.
إذن يستدل هناك أنه يعني على أن من اتخذ من ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم دليلا، النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى للمدينة قال لهم أجلوا يصومون، هم العاشر من محرم يصومونه، وأخبروا بأن سبب صيامهم هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بموسى منكم، ففيه مشروعية صيام ومشروعية احتفال بمثل هذه الأيام التي فيها الله عز وجل نصر الحق وهزم الباطل، معنى من معاني محبوب لأهل الإسلام، إن الله عز وجل جعل الدولة لأهل الحق، فهذا معنى المعاني تتبعه كما تتبعه الصحابة رضي الله عنهم عندما أرخوا بالهجرة. نعم. قال وإنما التوجيه النبوي لأمته أن يعبر عن شكر الله بتجسيده بالصيام لا باتخاذه عيدا يحتفل به حتى يلحق به مولده صلى الله عليه وسلم، إذ لا يعرف في الإسلام من الأعياد السنوية إلا عيد الأضحى وعيد الفطر كما تقدم، ولو شرعه لنا عيدا لندب إليه ولا أمر بترك صومه لأن الناس يعتبرون في العيد ضيوف عند الله تعالى، والصوم إعراض عن الضيافة، لذلك يفسد إلحاق حكم المولد قياسا على عاشوراء لقادح المنع وهو منع حكم الأصلي. نعم. معنى من قاس فقياس هذا فاسد لأن حكم الأصل غير صحيح، ومن شروط قياس الاتفاق على حكم الأصل. تسنيد الشبهة الثالثة والأخيرة، هنا تنتهي الشبهة التي ذكر المؤلف رحمه الله. قلت الشبهة نعم، وإن اقتصر منها على أكثر العدد ولا يزال الشيطان يفرخ نعم لأتباعه وأوليائه الشبه ليجادلوكم، لذلك ليس انتبهوا، ولكن هذا يخبرنا وينبئنا بأن الموضوع نعم فيه شبه، فأهل الحق ينبغي أن يكونوا على يقظة ومعرفة نعم بشبه أهل الباطل. شبهة الثالثة ذهاب بعضهم إلى أن أعياد الميلاد من عادات أهل الكتاب، والعادة إذا تفشت عند المسلمين أصبحت من عاداتهم، والبدعة لا تندرج في العادات وإنما تدخل في العبادات. أعيد هذه الشبهة، هي شبهة ربما كذلك قد تدركونها عند بعضهم، يقول لك مثلا هذه عادة من عادات أهل الكتاب، عادة لا تدخل في تدينه وإنما هي عادة من عاداتهم، فنحن لسبب ما انتقلت إلينا هذه العادة وتفشت، فإذا لا نبحث لها عن دليل من القرآن الكريم، وإنما هي عادة فقط وليست من أمور العبادات حتى تحتاج إلى الدليل. إذن هذه يا أيها الأخوة تقرير الشبهة. إذن انتبهوا إلى جوابها. تفنيد الشبهة الثانية، عيسى عليه السلام ليس من عادات الكفار، وإنما هو من عباداتهم، من عباداتهم، كما أفصح عن ذلك ابن القيم رحمه الله بقوله: ومن خص الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله كان من جنس الكتاب الذين جعلوا زمان أحوال المسيح مواسم وعبادات، كيوم الميلاد ويوم التعميد وغير ذلك من أحواله. وإذا سلمنا جدلا أنه من عاداتهم فقد نهينا عن التشبه به الكتاب وتقليدهم سواء في أعيادهم أو في غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منه. لأن احتال افتراض أنه عاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من ولا، يعني هذا لا يبطل كونه العادة انتشرت وشاعت ولا حدث. من تشبه بقوم فهو منهم، وأقل أحوال الحديث اقتضاء تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومعلوم أن المشابهة إذا كانت في أمور دنيوية فإنها تورث المحبة والموالاة، فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟ فإن إفضاءها إلى نوع الموالاة أكثر وأشد، والمحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله. نعم، قلت هذه الشبه الستة التي تعرض لها الشيخ في كتابه هذا، نعم، هي بعض شبه، وإلا فالسلامة لمن يريد السلامة في دينه أيها الإخوة إذا وجد من يستعرض هذه الشبهات ويذكرها ألا يستمع إليه، ألا يستمع إليه، نعم، إلا أن يكون مثلا واحد ربما من عوامهم سمعها وربما لم يستوعبها ويظهر عليه أنه ضعيف في فهمها، وطمعت أنت أيضا لما عندك من الفهم وأنك أحسن منه وأجود كذلك في بيان الحق، وأردت أن تبطل كلامه، سيما إذا كان ذلك ربما مع أهلك والوسط الذي أنت معتن بدعوته، فخوفا أن يفسد عليك عملك، فيعني اجتهدت في ردها فلا بأس. وأما وهو يدرس أو حتى يلقي خطبة جمعة وأعرضت عنه بسمعك، بل وبعض أهل العلم يجيز لمن سمع خطيب جمعة يتكلم منها أن ينصرف ولا يحضر، وأنه ليس واجب عليه الإنصات إذا كان وهو في أثناء الخطبة يتكلم على بدعة ويصلحها ويدعو إليها، يدعو إليها ليس يفندها، يدعو إليها، فليس واجب عليك الاستماع إذا حين ذاك، لأن هذا كلام يهدم الدين. والواجب على من يعلم أن مسجدا ما هذا هو موضوعه في هذه الجمعة أن يتركه إلى مسجد آخر. نعم، لا أقول هذا بالنسبة لهذه الأيام من هذه، ولكن في الأوقات الأخرى التي نعم قد يكون الشخص يدرس وليس له موضوع بل جعل سلسلة من الدروس، فالواجب على الشخص ألا يتجرأ ويحضر، وربما كذلك يقول لك: أنا أريد أستفيد من معدى كلامي هذا ونحو ذلك. فإن الطريقة السلفية المطلوبة أن الواحد يجتلب ويجتهد، وبين البيع يعني خطبة أو إلقاء أو درس من الدروس. نعم، سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، بحمدك، السلام عليكم ورحمة الله.